الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى:
فائدة كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. وهذا بارك الله فيكم قد تقدم. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية استدلالا لقوله إن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فهؤلاء الأعراب قالوا آمنا، فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا أن يقول لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فدلت الآية الكريمة أن ثمة فرقا بين الإسلام والإيمان. وتقدم معنا أن نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ما بينه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أن جعلوا الإسلام الدائرة الكبيرة ثم في وسطها دائرة أخرى وهي الإيمان، ثم في وسط الإيمان دائرة وهي الإحسان. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل. جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص لذلك، فقال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، والرهط الجماعة من الرجال من الثلاثة إلى العشرة، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي ذلك الرجل، وذلك الرجل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يراه أفضلهم. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ لماذا لم تعطه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. وهذا تفسير لقوله هو أعجبهم إلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. وهذا فيه الفرق بين الإيمان والإسلام. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: أو مسلما. ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل، أي من هذه المغانم، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتألفه. خشية أن يكبه الله في النار. فدل الحديث ما دلت عليه الآية من أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ فائدة أخرى: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. لفظ الإسلام ولفظ الإيمان إذا اجتمعا في دليل، افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الأدلة، بأن أتى الإسلام في دليل وأتى الإيمان في دليل وحده. بارك الله فيكم، اجتمعا. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، أي في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا أي في المعنى، أي إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، فهنا افترقا. فالإسلام هنا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع كحديث جبريل ذكر الإسلام وذكر الإيمان افترقا، فكان الإسلام للأعمال الظاهرة من توحيد ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة إلى غير ذلك، وكان الإيمان الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وهذا بارك الله فيكم أخذه علماؤنا حيث تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا هذه الفائدة العظيمة ودللوا لها كما ترى. قال: أي إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من أسلم. وإذا ذكر معا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بأعمال القلب. راجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنفس كتاب في الباب. قد ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة بينا واضحا جليا، ورد على الأشاعرة والمرجئة وغيرهم ردا ماتعا. وهكذا في الغالب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب طيب، الإيمان لابن أبي شيبة كتاب طيب، الإيمان لابن مندة كتاب نفيس مبوب على أبواب يتلوها أحاديث، والحمد لله هذه الكتب قد خدمت. وهكذا كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وفي السنن، فألف أهل السنة بما يغني ويكفي ويشفي لكل مريد للحق. قال: فائدة ثالثة: المؤمنون قسمان، سابقون وهم المقربون. سابقون بالخيرات، مجتهدون في فعل الطاعات، وهم المقربون. وهؤلاء الذين فعلوا الواجبات وجدوا واجتهدوا في فعل المستحبات، وتركوا المحرمات وجدوا واجتهدوا في ترك حقائق المكروهات. وأصحاب اليمين من فعلوا الواجب وتركوا المحرم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع مؤلفاته، قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون، والأبرار أصحاب اليمين، هم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم، كما قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا من ظلم نفسه بالمعاصي والكبائر فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ثم قال: ف فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هو المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المسابق إليها، الفاعل للأمر وجوبا واستحبابا والتارك للنهي تحريما وكراها. ثم قال رحمه الله تعالى: من أدلة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا الباب رد على من قال إن الأعمال ليست من الإيمان كمرجئة الفقهاء وغيرهم. فقوله من الأدلة أي بعضها، فالشيخ ذكر بعض الأدلة في دخول الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلب في مسمى الإيمان. تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه بالشهادة، وعمل القلب من توكل وغير ذلك، وعمل الجوارح من سجود طواف وركوع غير ذلك. فالأعمال من الإيمان، ومن أخرج الأعمال من الإيمان فقد ضل سواء السبيل وخالف الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن كثير: أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. لما أمر الله جل وعلا المؤمنين أن تكون قبلتهم إلى بيت الله، وجاء في الصحيح أن أناسا ماتوا كانوا يصلون قبل بيت المقدس فقالوا: ما حال هؤلاء؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها. شاهدنا أن الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، دل أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان. قال شيخنا: أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الصلاة إيمانا. وأدلة كثيرة: العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة. فالعطف هنا هو عطف خاص على عام. فالأعمال من الإيمان، وإنما خصت بالذكر لأهميتها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ويقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا رد على من يقول إن الإيمان في القلب، فتراه تاركا للواجبات فاعلا للمحرمات. وهذا رعاكم الله فرع عن أصل باطل في تعريف الإيمان. فترى كثيرا من هؤلاء الجهال تأثروا بالأشاعرة ومن نحى نحوهم ممن ضل وزل في باب الإيمان. فالإيمان في القلب وفي الجوارح، الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الأوزاعي رحمه الله: كان ممن مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. قال: وممن حكى ذلك عن أهل السنة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. هذا الإيمان الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في مواطن عدة، وذكره رسولنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وسبعون جزءا، فأفضلها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن الإيمان نطق باللسان. قول لا إله إلا الله أي لا يكون الرجل مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين، وهذا بالإجماع. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب. وأدناها أدنى هذه الشعب إماطة الأذى، الإماطة الإزالة، والأذى كل ما يتأذى به المارة من شوك وحجر ونحوه عن الطريق، عن طريق المسلمين. وإماطة الأذى عمل من أعمال الجوارح، فدل الحديث أن العمل من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان شعب، وأن من شعبه إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جارحة، دل أن الأعمال من الإيمان. قال والحياء، والحياء من أعمال القلوب، صفة انفعالية تحدث عند حياء الشخص، ما يكون في قلبه. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه واللفظ لمسلم، أي أن الشيخين اتفقا على إخراج هذا الحديث، وساق الشيخ واختار لفظ الإمام المسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. فموطن الشاهد وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فدل الحديث أن الأعمال من الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هذا الحديث هو حديث وفد عبد القيس، واختصره شيخنا كما ترى في أول الحديث، فأشار إلى ذلك بالنقط، مرحبا بالقوم غير خزايا إلى آخر الحديث. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام معلما إياهم هل تعلمون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يكل علمه إلى عالمه، وهو الله جل في علاه، ولا يقال الله ورسوله أعلم في أمر كوني. ورخص بعض أهل العلم في الأمر الشرعي، ومنهم من قال لا يقال ذلك بعد موته، والتفصيل هو الأصوب. ما كان في أمر شرعي فلا بأس أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم. وما كان في أمر كوني لا يجوز ذلك، هل سيسقط المطر مثلا غدا فتقول الله ورسوله أعلم؟ فنبينا لا يعلم ما في غد، وقد مات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن طالب العلم لا يستنكف من قولي الله أعلم، فإذا لم تعلم فقل الله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإيمان. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا من الأدلة أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. وقال شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد نطقا بلسانك واعتقادا بجنانك أنه لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أي تشهد أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله حقا. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة الإتيان بها كما أمر الله جل في علاه. والمراد بالصلاة هاهنا الصلاة المفروضة وإيتاء الزكاة إعطاؤها وصوم رمضان الإمساك عن الطعام والشراب والجماع تقربا إلى الله جل وعلا في وقت مخصوص وزمن مخصوص. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، أن تعطوا مما غنمتم في الجهاد الخمس. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الأعمال من الإيمان، وذلك ظاهر حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل تدرون ما الإيمان، ثم بين الإيمان لأنه نطق باللسان في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه عمل بالجوارح والأركان وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال ابن مندى رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. وذكر المروزي رحمه الله تعالى في تعظيم قدر الصلاة وقال فهذا رسول رب العالمين الذي جاء بالإيمان ودعا إليه سأله الوفد عن أمر يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، فأمرهم بالإيمان بالله ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه أتدرون ما الإيمان بالله، ثم فسره لهم فجعله توحيده والإقرار برسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الخمس من الغنائم. هذا ما يبين لك أن الإيمان بالله إنما هو توحيده وعبادته، إلى أن قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد من الإيمان. ثم ذكر شيخنا رحمه الله تعالى فتوى اللجنة الدائمة، فقال رحمه الله تعالى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا بارك الله فيكم فيه أن الإنسان يرجع ويعزو لأهل العلم والإيمان، وهكذا كان علماؤنا يربوننا. وكثيرا ما كنا نسمع شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى دار الحديث بدمان يقول من استطاع منكم أن يرحل إلى العلامة ابن باز ابن عثيمين الفوزان العباس فليفعل. فهذا بارك الله فيكم أمر مهم. واللجنة الدائمة للإفتاء سيما في عهد الإمام ابن باز كانت ولله الحمد ولا زالت على خير عظيم، وإن دخلها في الآونة الأخيرة من دخلها ممن لوحظ عليه ملاحظات. نقرأ ما يسر الله جل وعلا. قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا فيه أنك تحذر من هذه النقولات، فلا تقرأ إلا لمن صحت عقيدته وسلم منهجه. فأهل الباطل يدسون باطلهم في كلام أهل العلم دسا فيبطرون، والله المستعان. مما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة، إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات، ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناء على هذا المذهب. ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة، فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة، وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة، وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذا تقدم معنا في ذكر الطوائف التي ذكرها ابن أبي العز وكذا شيخ الإسلام. ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلب. كما قلنا الإيمان يقابله الكفر والكفر يقابله الإيمان، فإذا عرفت الإيمان بمجرد التصديق كان الكفر هو التكذيب، إذا عرفت الإيمان بالمعرفة كان الكفر هو الجهل، إذا عرفت الإيمان بأنه قول وعمل كان الكفر قولا وعمل. قال: ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين الصالح والطالح والمطيع والعاصي، لا شك في ذلك، والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه، ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديما وحديثا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. تقدم معنا ذكر بعض من ألف فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال في كتاب الإيمان: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. هذا تقدم معنا. وقال رحمه الله: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، يعني جعلوا العاصي الفاجر كالمسابق إلى الخيرات، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. تقدم معنا في باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقال رحمه الله: وقد عدلت المبدئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وما تأولوه بفهمهم للغة، وهذه طريقة أهل البدع، لأنهم تركوا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وجاءوا إلى آرائهم بما استنبطوه بزعمهم من اللغة العربية. ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، هذا موطن الشرع. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر ربنا جل وعلا أن من الإيمان إقامة الصلاة والإنفاق، وهذا من العمل. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا عمل. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ذكر الله جل وعلا جملة من الأعمال وهي داخلة في الإيمان كما ترى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شاهدنا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل، وأنه من الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضا، هذه مقولات تنقلها اللجنة، لأن من يقول ذلك القول ينقل عن شيخ الإسلام ويبتر كلامه. وأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. وقال أيضا: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكع ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل ونقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لهم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام ارتد من يرتد من العرب، وهم أصنام، ومنهم من منع الزكاة، فقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم دونها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وقال أيضا: فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكل لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، إلى أن قال: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن العمل. فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. ثم هذا النفي ليس على إطلاقه، لم يعملوا خيرا قط، ومع أنهم دخلوا الجنة، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، والإيمان عمل، والإيمان عمل. قال: وهذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك سيما كتب التكفيريين والقطبيين، وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصلية، كما شنشن ودندن علي حسن عبد الحميد ومن جرى مجرى. وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلما إلى أهل السنة والجماعة، ولبسوا بذلك على الناس. وأبو الحسن المصري كان قد أخرج 3 أشرطة في الإيمان، فأفتى شيخنا عليه رحمة الله بوقفها وعدم نشرها، ونهى عن ذلك نهيا شديدا. وقد خبط وخلط أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل حتى صار أضحوكة لما ناظر صاحب الحديدة. قال: وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يذوبوا إلى رشدهم ولا يصدع الصف بهذا المذهب الضال. واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم ذكر من كتب هذه الفتوى. فالمسألة بارك الله فيكم، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكما قرره السلف رضوان الله تعالى عليهم، لسنا بحاجة إلى مشكك يشككنا في ديننا وعقيدتنا وإيماننا، والخير كل الخير اتباع من سلف. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الإيمان شعب، منها ما يزول الإيمان بزوالها ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. وتقدم معنا أن نقلنا كلام العلامة ابن القيم في من ترك قول اللسان أنه ليس بمسلم، في من ترك قول القلب أنه ليس بمسلم، في من ترك عمل القلب وقال هذه المعركة بين أهل السنة والمرجئة وأهل السنة مجمعون على ذلك، في من ترك عمل الجارحة فترك الصلاة فيه كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يتأتى إمام صحيح يدعيه المدعي وهو قادر على أن يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل أعمال البر بجوارحه ولا يعمل ثم يموت. قال شيخ الإسلام فيما معنى كلامه وغيره: هذا لا يكون إلا من نفاق عياذا بالله رب العالمين. ولهذا كانت عبارة ابن القيم عليه رحمة الله: وقد يزول في عمل الجوارح بزوال أغلبها وأكثره، كما في كتابه كتاب الصلاة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.